أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في المقدمات التي أردنا من خلالها الوقوف على أهم المعالم الموجودة في دائرة الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه. وقلنا في مستوى البحث السابق بأن السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية ما كان ليصل إلى مستوى ما مطروح في الأسس المنطقية للاستقراء لولا كما قلنا البعد التراكمي الفكري الذي مر قبل السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، والذي أيضا بمقدار ما سوف نتعرض إلى جانبته التاريخية. وعليه لا بد أن نفهم بأن ما طرحه السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية هو من باب المقدمة لقضيتين أساسيتين. القضية الأساسية الأولى هي نظرية المعرفة، والتي قلنا بأنه نريد أن نجعل من الأسس المنطقية للاستقراء وما سوف يمر من خلال الأسس المنطقية للاستقراء على مستوى المنطق الأرسطوي أو على مستوى المنطق الاستقرائي، أعم من أن يكون تجريبيا أو ذاتيا، نريد أن نمر على أهم التساؤلات المطروحة في نظرية المعرفة من جهة، وكيف أجاب عنها الفكر البشري بشكل عام، أعم من أن يكون ذلك الفكر البشري فكر يوناني أو فكر فارسي أو فكر غربي حديث أو فكر غربي قديم أو فكر إسلامي عن طريق الفارابي وعن طريق ابن سينا وعن طريق الكندي وهكذا. لاحظوا لماذا؟ لأنه هذه القضية من المشتركات الواقعة في دائرة البعد الفكري الإنساني، ليست من مختصات الغرب بما هو غرب، ليس من مختصات الشرق بما هو شرق، المسألة ليست كذلك. من هنا يتضح بأن حركة السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه على مستوى المسألة الثانية، الجزئية الثانية التي نريد أن نذكرها، أن السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه يريد أيضا أن يقف عند كل الجهد المبذول في ما قبله، وأيضا نريد بمقدار معين أن نقف على الجهد الذي بذل ما بعد السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، لأنه أيضا من خلال المقدمات سوف يمر علينا السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه قبل الأسس المنطقية للاستقراء وأثناء عملية ما طرح في الأسس المنطقية للاستقراء وما بعد الأسس المنطقية للاستقراء، باعتبار أنه قلنا بأن السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه لم يكن ذهنه رضوان الله تعالى عليه في سبات، بل في حركة تطورية واضحة، ما قبل الأسس في الأسس ما بعد الأسس. وهذا أيضا يدلك أيضا بشكل واضح جدا على الحركة الفكرية التي أرادت أن تحيط بفكر السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. لذا جملة من الباحثين المتخصصين العميقي الفكر في المقام حاولوا أن ينظروا إلى الأسس المنطقية للاستقراء لا على أساس النظرة العاطفية المجردة، لا على أساس النظرة إذا صح التعبير الانحيازية كما يفعل البعض، بل من خلال نظرة نقدية ثاقبة قائمة على أسس علمية وعلمانية يتمكن من خلالها على الوقوف على الإنجازات الموجودة في ساحة الأسس المنطقية للاستقراء من جهة، وعلى ما قدمته للفكر الإنساني من جهة أخرى، وعلى ما يمكن أن تقدمه على مستوى الحيز العملي. طبعا كما سوف يتضح بعد ذلك من خلال الكلمات أن الأسس المنطقية للاستقراء وقعت في حالة من التغرب الشديد جدا، وقد لا نكون في حالة من المبالغية إذا ما قلنا أن هناك بعد مقصود في غيبوبة أو تغييب الأسس المنطقية للاستقراء. طبعا هذا التغييب جاء من طرفين، أما من طرف أولئك الذين لا يريدون للسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يوضح أفكاره للآخرين فلا كلام معهم، هذا الطرف واضح، لكن الإشكالية الأحوص هي التي جاءت من يحبون السيد الشهيد الصدر رحمة الله، أو من يتظاهرون، أنا لا أعرف النوايا عند الله سبحانه وتعالى، لكن من أولئك الذين دعوا لأنفسهم لا أقل، وهذه الدعوة قابلة للأخذ والعطاء، قابلة للتحليل. دعوا لأنفسهم أنهم من عشاق السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، والذين منعوا الناس من قراءة الأسس المنطق الاستقراء بدعوى أنه كتاب غير قابل للقراءة، أنه صعب جدا، عميق جدا، غير قابل للقراءة. مما مع الأسف هذه الكلمات والتي أرادوا من خلالها مدح السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه زكية، مدح هذا المفكر العظيم، وإذا هم ذموه. لماذا؟ لأنه بالنتيجة بقي الأسس المنطقية للاستقراء كتابا غريبا جدا، غير معروف، غير مدرك، غير مقرأ. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ادعوا حب السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه زكي، نتيجة مسألة القول بأن هذا الكتاب عميق جدا وصعب جدا إلى آخر هذه العبارات التي لا أريد أن أكثر منها. لماذا؟ لسذاجتها. أنا لا أستطيع أن أقول أكثر من أن هذه الكلمات صدرت من أناس لم يقرأوا الأسس المنطق الاستقراء، لم يعرفوا الأسس المنطق الاستقراء مع الأسف الشديد، وإنما وجهوا للآخرين أنهم يعرفون الأسس المنطق الاستقراء، ولا الأسس المنطق الاستقراء كتاب كأي كتاب آخر، فيه إنجاز. نعم فيه إنجاز، كما أنه في منطق المظفر هناك إنجاز، كما في أي كتاب آخر هناك إنجاز، إلا أن هذا الإنجاز ليس بالعمق الشديد جدا بحيث أن أي إنسان آخر غير سيد محمد باقر الصدر لا يستطيع قراءته. هذا الكلام بعد كلام ساذج، هذا كلام لا يصدر إلا من أناس سذج، لا أستطيع إلا أن أصفهم بهذه الكلمة. وإلا فإن الإنسان العلمي، الإنسان الموضوعي، الإنسان غير الحيازي يعرف تماما أن كتاب الأسس المنطقية للاستقراء كتاب كأي كتاب آخر، فيه ما فيه وعليه ما عليه. هذه خلاصة المسألة. أما أن يدعى من بعض طلبة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أنه لا يستطيع أحد أن يقف على مباني السيد الشهيد الصدر في الأسس المنطق الاستقراء، من أين عرفتم؟ سؤال، أنتم قرأتم أم لم تقرأوا؟ إذا كنتم قرأتم ولم تصلوا إذا صح التعبير إلى استيعاب، ربما هذا باعتبار أنكم غير قادرين أنتم على الاستيعاب. هذه ليست استقراء كلي لكل الحالات، ربما أنتم. وأما إذا لم تقرأوا فمن الظليمة بمكان أنكم تدعون على الأسس المنطقي للاستقراء أنه غير إذا صح التعبير، لا توجد هنا قدرة في عملية طرحه وطرح أفكاره وطرح ما فيه. هذا الكلام بعد واضح، وأنه من البهتان على من؟ على الأسس المنطقي للاستقراء وعلى سيد الشهيد الصدر، مع أنه سوف يتبين بعد ذلك أن الأسس المنطقية للاستقراء نقدت نقدا موضوعيا علميا، وأيضا دفع عنها أيضا بين الدفاع عاطفي وبين الدفاع علمي موضوعي، وكلا سواء كانت مسألة النقد أو مسألة الدفاع مشروعة لمثل هذه الأفكار المطروحة في الساحة الإنسانية. لاحظوا، لذلك من الصحيح أن نقول بأن كتاب الأسس المنطقية للاستقراء كتاب طبيعي جدا، بمعنى آخر أنه قابل، من الممكن للإنسان أن يستوعبه. نعم يحتاج بعض المقدمات، أنا لا ريب، لأنه حالة التدرج المعرفية مطلوبة جدا في ساحة الإنسان، وأخرجناكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. مسألة التدرج ضرورية جدا، بل هي لابدية جدا وواقعية في ساحة الإنسان. نعم إنسان مثلا على سبيل المثال لم يكمل الابتدائية يريد أن يقرأ الأسس المنطقي للاستقراء، هذا فيه صعوبة، لا أقول مستحيل، مرة أخرى لا أقول مستحيل، الكلام ليس في الاستحالة، لا يوجد شيء اسمه مستحيل. لاحظوا الحقيقة بأنه لا يوجد كتاب غير قابل للقراءة، غير قابل للتحليل، غير قابل للفهم، غير قابل للاستيعاب. هذا الكلام ما دام أن الجهد جهد إنساني، إذن يمكن للإنسان أن يصل إلى ماذا؟ مدارك معرفته. فلا يقال في المقام بأنه هذا غير، لا يوجد هكذا. نعم يمكن لزيد لعمر فردين غير قادرين للتعاطي مع الأسس المنطقي للاستقراء، هذا أمر صحيح، لكن لا نستطيع أن نزم بنحو الموجبة أو السالبة الكلية بأنه لا توجد إمكانية لفرد ما أن يقرأ الأسس المنطقي للاستقراء، أن يفهم الأسس المنطقية للاستقراء. هذا الكلام كلام عاطفي ساذج، لا يمكن إذا صح التعبير البنيان عليه من الناحية العلمية. لذلك عندما تسمعون هذه الترهات من البعض بأنه لم يستطع أن يفهم كتاب الأسس المنطق استقراء إلا طالبين أو ثلاثة من طلبة السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكي، هذا بعد الكلام كلام غير علمي وغير موضوعي وغير مهني حتى، لأنه كما قلت بأنه الأسس المنطقية للاستقراء كتاب طبيعي. لاحظ، نعم فيه من المميزات ما فيه كما أن باقي الكتب فيها ما فيها. يعني إذا جئنا مثلا إلى فصوص الحكم على سبيل المثال لابن عربي على سبيل المثال، أيضا كتاب ليس كتاب تخصصي، ليس من السهولة بمكان أن يفهم إلا من المتخصص، لكن هذا لا يعني أنه لم يقرأه آلاف الطلبة أصلا، ولا توجد مقايسة بين الأسس المنطقية للاستقراء وفصوص الحكم من جهة ماذا؟ من جهة العمق الموجود في الفصوص في المقايسة إلى ماذا؟ إلى نظرية المعرفة. طبعا فيها ما يعني بمعنى آخر بينهما خصوص وعموم من وجه، أنا لا أنا أدعي أن، ولكن من قرأ الفصوص بشكل عميق جدا بشكلها الصحيح ضمن نظريات ابن عربي على سبيل المثال، بغض النظر عن أنها صحيحة أو غير صحيحة، تؤدي إلى الإلحاد أو تؤدي إلى الإيمان، كلامي في العمق، كلامي في العمق. هنا نجد أن ما طرحه مثلا ابن عربي على مستوى الفصوص، وأن كنا لسنا في مقام المقارنة والمقايسة، لماذا؟ لأنهم الأسس المنطقية للاستقراء أرادت أن تصل إلى نقطة، ابن عربي أيضا في الفصوص على سبيل المثال أراد أن يصل إلى نقطة. ما أريد أن أقوله باختصار، لا يوجد كتاب ضمن المساحة الإنسانية بما أنه مكتوب من ضمن الجهد الإنساني ألا يقرأه إنسان. هذا الكلام بعد كما قلت كلام غير علمي وغير موضوعي وغير مهني، ومع الأسف أضر الأسس المنطقية للاستقراء أكثر من ما نفعه. جيد، لذلك عندما نرجع إلى جملة من الباحثين الذين قرأوا الأسس المنطقية للاستقراء واطلعوا على ما فيها ونقدوها أو دافعوا عنها، ماذا؟ هم لهم إشارات نيفة في المقام بمقدار معين لا بد من الوقوف عليه. من أولئك الذين بحثوا هذه المسألة بشكل واضح ما ذكره الدكتور سروش، عبد الكريم سروش، ومعروف من هو الدكتور عبد الكريم سروش، يعني إنسان له عدة نظريات في الجانب المعرفي الإنساني، نعم صحيحة أو غير صحيحة، لا نريد أن نتحدث عن دكتور سروش وما كتبه الدكتور سروش، ولكن كلامنا في الشكل التخصصي الذي قرأ به دكتور سروش ماذا؟ الأسس المنطقية للاستقراء، وخاصة أنه كتب هذا الكتاب من ما يقارب أكثر من 40 سنة من ما مضت، يعني الرجل له جهد كبير جدا في هذا المجال، وأيضا ناقش هذا الكتاب مناقشات عديدة في مجالات أو إذا صح التعبير في مباحث مختلفة. عندما نأتي إلى ما كتبه دكتور سروش في المقام، يقول في كتابه الذي كتبه في قراءة في الأسس المنطقية للاستقراء على ضوء ما كتبه السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه زكية، لأنه كتب هكذا كتابه، دراسته كانت اسمها الأسس المنطقية للاستقراء فيما كتبه السيد الشهيد الصدر أو على مستوى ما طرحه السيد الشهيد الصدر، لأنه أيضا لا يؤمن بكون أن ما طرحه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه زكية هو ذلك البعد الإنساني الجم، يعني بمعنى أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه صاحب مدرسة فكرية جديدة، ولا يؤمن بهذا القدر. نعم يؤمن بأن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تقدم خطوات جدا مهمة في مستوى الأسس المنطقية الاستقراء أو على مستوى الاستقراء ودراسة البنية المعرفية في الاستقراء، ولكنه لا يؤمن بكون أن هذا البعد وصل إلى مستوى أن تكون مدرسة جديدة ليست لها علاقة بما طرحه البعد المنطقي الأرسطوي أو بما طرحته المنطقة التجريبية المدرسة المنطقية التجريبية، ومن ما دعا سيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يسمي بالمثب الذاتي في نظرية المعرفة. على كل سروش لا يؤمن بهذا القدر. على كل هنا يقول يشتمل هذا الكتاب على إبداع أفكار وابتكارات الشهيد محمد باقر الصدر، وهو من أحلى ثمار هذا الذهن الوقاد الباحث والمبدع. طبعا لا نريد أن نقف عند هذه الكلمات كثيرا، وإلا فإن سروش هنا يعرف ما يقول، يعني عندما يقول أولا باحث وثانيا أنه مبدع، باعتبار أنه سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه طالما كان يريد أن يوظف النظريات الغربية في البنية المعرفية الإسلامية، لاحظ، أو بالأعم من أن تكون غربية أو غير غربية، هو أراد أن يوظف النظريات المعرفية المهمة أي في البنية كما قلت الأساسية في الدائرة المعرفية الإسلامية. عندما نرجع كما ذكرنا في جملة من المباحث هذه المسألة، عندما نرجع إلى مسألة القرن الأكيد وقوله بالوضع على مستوى الدرس الأصولي بالقرن الأكيد، هو اعتمد على نظرية بافلوف في الاقتران الشرطي ورد الفعل الشرطي التي ترجمها نور جعفر، واعتمد اعتمادا كليا على تلك النظرية، نظرية بافلوف في الاقتران الشرطي ورد الفعل الشرطي، حتى يؤسس القرن الأكيد في علم الأصول. أيضا بالنسبة إلى حق الطاعة اعتمد اعتمادا كليا على المباني العرفانية لابن عربي على سبيل المثال. نعم هو لم يصرح بكون أن الأسس التي انطلق منها سواء كانت نظرية ابن عربي أو مثلا نظرية بافلوف، وهذا لا يقدح فيه، نحن لسنا في مقام القدح، لكن نريد أن نقول أن الرجل، أن سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه هذا المفكر الكبير العظيم، كان ذا بحث وذا توظيف، عنده قدرة بحث وعنده قدرة توظيف كما سوف يتضح بعد ذلك في نفس الأسس المنطقي للاستقراء، وأنه على من اعتمد الاعتماد الأكبر في طرح منهج المذهب الذاتي في نظرية المعرفة على مستوى الأسس المنطقي للاستقراء، يعني أن هناك تراكم معرفي كما قلنا اعتمد عليه سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. على كل قال يشتمل هذا الكتاب على إبداع أفكار وابتكارات الشهيد محمد باقر الصدر، وهو من أحلى ثمار هذا الذهن الوقاد الباحث المبدع، ويمكن القول بجرأة إن هذا الكتاب أول كتاب في تاريخ الثقافة الإسلامية حرره فقيه مسلم. لاحظ التعبير، هذا التعبير كما قلت تعبير إنسان يعرف ما يقول، فقيه مسلم. لماذا يريد أن يقول هكذا؟ باعتبار أنه يريد أن يقول بأن الذهن الفقهي بالأعم الأغلب هو بعيد مع الأسف الشديد في الحوزات العلمية عن من؟ عن نظرية المعرفة وعما يطرح في نظرية المعرفة على مستوى البعد الإنساني، هذه حقيقة موضوعية لا بد أن نعترف بها. فعندما يأتي السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الذي هو فقيه لا ريب في ذلك، لاحظ، ثم يأتي ويؤلف مثل الأسس المنطقية للاستقراء بما فيها من عمق، بما فيها من جرأة، بما فيها من خطوات مبدعة ومتقدمة، هذا يعتبر إنجاز كبير لمن؟ للساحة الفقهية. الساحة الفقهية بشكل عام انطلقت من خلال محمد باقر الصدر اتجاه ماذا؟ اتجاه أمر لم يكن إذا صح التعبير من توجهات البعد الفقهي أن ينطلق منه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه سيد محمد باقر الصدر حاول أن يستخدم نظرية المعرفة ضمن المذهب الذاتي في نظرية المعرفة وضمن دائرة الاحتمال، حاول أن يستخدمها في كل المجالات التي ماذا؟ التي تعامل معها على مستوى الفقه، على مستوى الأصول، على مستوى المنطق وهكذا. لذلك عندما نقول هو فقيه لأنه حاول أن يستخدم تلك النظرية بعمقها أين؟ في الفقه، بعمقها أين؟ في الأصول، بعمقها أين؟ في المنطق وهكذا. لاحظ، متناولا فيه إحدى أهم مشكلات فلسفة العلم والمنهج العلمي المصيري، مع وضوح وبصيرة وشمول في العرض ونقد نظريات حكماء الغرب والشرق، طبعا مع العلم في أن هناك، وكما سوف نبحثها إن شاء الله في نظرية المعرفة، أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان مطلعا بمقدار ما على النظريات المختلفة من خلال ماذا؟ أصول الفلسفة التي ألفها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وبالخصوص فيما طرحه من هوامش وتعليقات المحقق الكبير الشهيد المطهر رحمة الله. سيد الشهيد كان جدا مطلع، لذلك نفس سروش، نفس هذا المفكر دكتور سروش أيضا له كتاب يعني، وأيضا هناك كتاب آخر لأستاذنا سيد أبو رغيف، سيد عمر أبو رغيف حفظه الله تعالى. نجد بأنه كلا هذين الشخصين، كلا هذين المفكرين دكتور سروش أو أستاذنا سيد أبو رغيف حفظه الله تعالى، كلاهما ثبتا أن ما موجود في فلسفتنا يحاكي ما موجود أين في أصول الفلسفة لسيد الطباطبائي، وأن أجزاء كبيرة جدا منها هي عين ما موجود أين في أصول الفلسفة. هذه ليست مدعياتنا، أقول من يريد أن يقرأ ما كتبه سروش أو ما كتبه سيد الأستاذ أبو رغيف حفظه الله تعالى، كلاهما أكدا هذه القضية. ليست المسألة مسألة مدعيات وإنما موجود في فلسفتنا. جيد، إذا ما عرفنا بأن أصول فلسفة سيد طباطبائي رحمة الله تعالى بالخصوص من خلال تعليقات الشيخ المطهري كانت ناظرة بعمق إلى الفلسفة الغربية بعمق، لاحظ، إذن يكون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيضا كان مطلعا بشكل واضح على ما ذكرته المدرسة الغربية من خلال مطهري، من خلال أصول الفلسفة، بالإضافة إلى الكتب الأخرى كما قلت التي زودوا سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بها حتى يكون مطلعا على النظريات الغربية. وقلت أنا في بحوث سابقة بأنه من ما ذكره مثلا الأستاذ الدنياني الإبراهيمي حفظه الله تعالى في جملة من مباحثه ومحاضراته، أنه كان يقول لو أن السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية كان عنده لغة أو لغتين أو ثلاثة، يعني كان يعرف لغات أخرى لا أقل، مثلا الإنجليزية أو الفرنسية، لكان سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يقف على قلب أوروبا. يعني ماذا؟ يعني لكانت أبعاده الفلسفية لو أنه ترجم مثلا تلك الكتب بعمق، نهاية الحكمة بداية الحكمة وتعليقاته على الأسفار، تعليقاته على المنظومة، تعليقاته على الإلهيات في الشفاء والإشارات وغيرها، وقدرته الغير طبيعية وغير المعتادة لسيد الطباطبائي قدس الله نفسه زكية في الوقوف على الأبعاد المعرفية العميقة جدا، لكان لا ريب أنه الآن من الأسس التي تعتمد عليها المنهجية الغربية في البعد الفكري. لكن حال بين ذلك وبين السيد الشهيد أو بين عفوا سيد طباطبائي قدس الله نفسه زكية هي اللغة، أنه لم يكن يعرف اللغة الإنجليزية ولم يكن اللغة، ولذلك أيضا سيد طباطبائي، وهذا ليس بعيب بل هذا إبداع، أنه كان يوصل جملة من الأعلام في المقام حتى ماذا؟ حتى يوصل إليه الإبداعات الفكرية المتأخرة لا أقل. كان الدكتور شريعتي يفعل ذلك، كان بروفيسور كوربان يفعل ذلك، وجملة من الأساتذة في هذا المجال كانوا ينقلون إلى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه من خلال جلسات طهران المعروفة، كانوا ينقلون إليه الأفكار المعمقة التي طرحها الغرب. لاحظوا يعني أكثر هذه الكتب لم تكن مترجمة، وكما قرأنا في النص السابق ما ذكره الدكتور في هذا المقام عندما طرح جملة من الأعلام في هذا المقام فيما ذكره الدكتور زكي نجيب محمود، الذي يعني أراد لسيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه أن يطلع على آخر النظريات في مجال التجربة الاحتمالية، ولكن كانت هذه الكتب ماذا بها بالعام الأغلب ليست ماذا مترجمة كما هو الحال الآن، مما اضطر سيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه أن يوسط الدكتور زكي نجيب محمود كي يجعل له جملة من المترجمين كي يترجموا له تلك الكتب. لاحظ هذه القضية جدا مهمة. أقول نفس هذا الذي ذكره الأستاذ الإبراهيمي بالنسبة لسيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه ينطبق على سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. وأن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا كان عملاق في الجانب الفكرية، وكان يمكن أيضا أن يطرح أفكار أعمق من التي طرحها لو كان اطلع على الكتب الغربية بماذا؟ بلغتها، يعني لو كان يعرف اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية بشكل جيد لكانت هناك خطوات إبداعية أكبر. لاحظوا، فعندما نرجع إلى ما كتبه سروش في المقام في تصديرته في بيان ما وجده في الأصل المنطقة السرقة كما قلنا، هنا يقول: مع وضوح وبصيرة وشمول في عرض ونقد نظريات حكماء الغرب والشرق، ومع ذلك فهذا الكتاب من أكثر دراسات هذا الراحل العظيم خفاء وغربة، وهذا الذي قلنا قبل قليل. لماذا أن هذا الكتاب انتهى به إلى أن يكون ذا خفاء وغربة كما عبر الدكتور ساروش في المقام؟ السبب هو هذا مع الأسف. أما بالنسبة إلى أعداء السيد الشيخ الصدر كما قلنا، واضح، واضح أن هؤلاء ماذا يريدون وماذا إذا صح التعبير يبغون حتى يصلوا إلى ماذا؟ إخفاء مثل هذا المنجز الكبير الأسس المنطقي للصدر. لكن العتب في المقام على أحباب ومتابعي ومتعلقي السيد الشيخ الصدر رحمه الله، سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية، في تصوري البسيط ربما غير الدقيق، كلمة أنطقها في المقام، أن الذين أحبوا السيد الشهيد الصدر في الواقع هم الذين أخفوا على أسس المنطقة الاستقراء أكثر من غيرهم، لأن غيرهم لم يقرأوا. يعني أنا لا أتصور أن أولئك الذين كانوا ينظرون بنظرة غير منصفة لسيد محمد باقر الصدر كانوا قد قرأوا لأسس المنطقة الاستقراء حتى ماذا؟ حتى يحولوا بين الناس وبينهم. ولكن المشكلة الأكبر صدرت ممن؟ أنهم أولئك الذين ادعوا بأنهم طلب السيد محمد باقر الصدر، عشاق محمد باقر الصدر، متعلقي محمد باقر الصدر، الذين ادعوا أنهم يفهمون فكر محمد باقر الصدر، أولئك مع الأسف هم الذين حالوا بين الناس وبين الأسس المنطقية للاستقرار. ومرة أخرى أكرر أقول، الكتاب الأسس المنطقية للاستقرار كما سوف يتبين كتاب ليس بالعميق، يعني ليس بالمشكل من ناحية الفهم كما يدعي البعض، المسألة ليست كذلك إطلاقا، كتاب يعني طبيعي فيه ما فيه وله ما له عليه ما عليه. هذه المسائل لابد أن نقف عندها، لابد أن تكون واضحة عندنا، لذلك لا نحتاج إلى أنه نصر على أنه لا تفتح أبواب الأسس منطقة الاستقراء. لماذا؟ لأنها موصدة ومقفلة بألف قفل وقفل، هذا الكلام غير ذلك. ومع ذلك فهذا الكتاب من أكثر دراسات هذا الراحل العظيم خفاء وغربة، ورغم ترجمته إلى اللغة الفارسية ظل من خلال بعض طلبته حفظهم الله أستاذنا السيد أبو رغيف ظل اسمه خفيا وبقيت قيمته مجهولة، ذلك لأن مناطق هذه الديار يقصد إيران يتفقون على الاعتقاد بأن مشكلة الاستقراء عالجها السلف من الحكماء، كما سوف يتبين أن الفارابي طرح رأيا، أن ابن سينا طرح رأيا، أن الخواجة نصير الدين الطوسي طرح رأيا، أن العلامة الحلي رضوان الله تعالى رحمة الله تعالى عليهم جميعا أن هؤلاء حلوا الإشكالات المطروحة في نظرية المعرفة على مستوى الاستقراء. جيد. وعبر تشكيل قياس خفي يمكن تحويل المشاهدات إلى ماذا؟ إلى مجربات، الذي هو العقدة في ما سوف يذكره السيد الشيخ الصدر المعبر عنه بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لأنه النقطة الأساسية التي انطلق منها السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه في الإشكال على المدرسة الأرسطوية هي هذه النقطة، لأنه المنطقة الأرسطوية وكما سوف يتبين بعد ذلك تعتقد وتعتمد على أن هذه القضية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هذه من الأمور الكبروية الكلية الأولية الفطرية. لاحظوا، بينما سيد الشيخ الصدر كل هذه الأبعاد المراتب الأربعة لهذه الجزئية المهمة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد لا يرتضيها هكذا، فيقول هي ليست كلية وليست كبروية وليست أولية وليست فطرية كما سوف يتضح. طبعا لا ندعي أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله هو الوحيد الذي أنكر ذلك، لا، سوف نأتي بعد ذلك ونقول أنه قبل 600 سنة 700 سنة أكثر هناك من العمالقة من الفلاسفة من أنكر ذلك، أنكر كونها كبرى، أنكر أنها كلية، أنكر أنها ضرورية، أنكر أنها فطرية. ولذلك قلنا سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وصل إلى ما وصل إليه عبر التراكم المعرفي. على كل، قال وعبر تشكيل قياس خفي يمكن تحويل المشاهدات إلى مجربات. لازلنا في كلام دكتور ساروش. ومن خلال الإفادة من قانون السنخية بين العلة والمعلول، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وأشباهه يعمم الحكم الذي صدق في بعض التجارب على سائر الموارد المشابهة بها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يعتقد المطلعون على المنهج العلمي الحديث أن الاستقراء عقدة لا تحل، يعني فيكون الكلام بين من يقول أنه حل كما تعتقد المدرسة الأرسطوية عبر قادتها وزعمائها وكبار الحل والعقد فيها، وبين من يقول أن الاستقراء عقدة لا تحل ومشكلة لا تعالج كما طرح بعض الأعلام الذين سوف نذكرهم بعد ذلك، وحلها يشبه عندهم كما يعبر دكتور ساروش صناعة المكائن الدينامي حرارية من النوع الأول أو الثاني، حيث اكتشف بعد حين بعد فترة كبيرة جدا من صناعة هذه المكائن الدينامي حرارية امتناع ذلك، وخاب أرباب الصناعات التجريبية في محاولتهم الطموح لإثباتها. ومن هنا يطرح الشهيد الصدر نظرية جديدة في المعرفة لا يعالج في ضوئها مشكلة الاستقراء فحسب، بل يعالج مستعينا بها لكثير من قضايا المنطق والمنهج الحديث كما قلنا، لأنه استخدمها في الأصول، استخدمها في الفقه، استخدمها في غيره. جيد. وقد أطلق على هذه النظرية اسم المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. لاحظوا، كما نقل هذا الكلام أيضا السيد عمار أبو رغيف في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء في ضوء دراسة الدكتور ساروش، وأيضا هو موجود في نفس كتاب الدكتور ساروش فيما كتبه في الأسس المنطقية للاستقراء على ضوء ما ذكره السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية. لاحظوا. وبعد ذلك أيضا نجد أن الدكتور ساروش في هذا المقام أيضا ينقل أو يذكر عبارة هنا أيضا جدا مهمة، إذ قال دكتور ساروش وفي نفس الكتاب صفحة 10 أي يعني في الأسس المنطقية للاستقراء في ضوء دراسة الدكتور ساروش صفحة 10 هناك، قال: ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه المحاولة هي أفق جديد ونافذة جديدة اخترق بها سيد محمد باقر الصدر جدار الفصل السميك بين المنهج العلمي الحديث وبين معطيات التاريخ الثقافي لحكماء ومناطقة المسلمين، وكان هذا الأفق وصلا أصيلا صدر أثر تثوير إمكانات العقل والتراث دون أن يتردد صاحبه في الإفادة مما أنجزه الآخرون. وهذا لذلك قلنا بأن ما وصل إليه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية يعتمد اعتماد كبير 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 جدا على ماذا؟ على تراكم المعرفة العالمي، ودون أن يستسلم فيقلد ما طرح حكماء الغرب، بل ورد ميدان البحث واثقا بمعداته، متسلحا بسلاح العلم المحايد، مقارعا الحجة بالحجة مع فهم موفق للفكر الغربي من داخله. ومن هنا حق على البحث العلمي المعاصر، حق على البحث العلمي المعاصر أن يسجل للشهيد الصدر على مستوى المنهج مزية نذر أن توفر عليها بحث علمي في موضوع بحث غريب عن بيئته ومدرسته، حيث دخل السيد الصدر ميدان البحث في قضية معالجة مشكلة الاستقراء التي تعني في الأفق الغربي المعاصر أمرا أجنبيا تماما عن أفق ومناخ الفكر الشرقي وأدواته الثقافية، دون أن يستشرف على هذه القضية من الخارج، بل عالجها على ضوء معطياتها الداخلية وفي ظل المناخ الرياضي والمنطق الخاص الذي طرحته هذا المنهج. وحق أيضا على تاريخ البحث العقائدي الإسلامي أن يسجل للصدر الفضل في رسم طريق جديد لخط هذا البحث، يعني علم الكلام الذي فقد في كثير من تجاربه روح الحياد التي يبتغيها الإسلام، ومن ثم لا بد لتاريخ العلم أن أنصف التاريخ أن يقف للصدر وقفة إجلال وتقدير، رجل الأيديولوجية الذي يحمل فكرا وينتمي إلى مدرسة فكرية ذات تراث لكنه حفظ للعلم والفلسفة الحق في حيادهما، فورد ميدان البحث العلمي والفلسفي في أخطر قضايا الفكر الحديث دون مسلمات لا تقبل الجدل طبعا. وهذا من أهم سمات دكتور ساروش الذي يعتمد اعتمادا كليا على هذه الجزئية، وهي أنه لا مسلمات، لا خطوط حمراء، لا ماذا، لا ضروريات يمكن التسليم بها، لأن دكتور ساروش يعتمد على هذه القاعدة، وهي أن كل شيء قابل للنقاش، كل شيء قابل للجدل. وبما أن سيد الشيخ صدر رحمة الله تعالى عليه لا أقل في مستوى ما طرح هنا في الأسس المنطقي للاستقرار انطلق من هذا المنطلق المهم جدا، إذن يريد الدكتور ساروش في المقام أن يؤيده تأييدا كبيرا جدا لوحدة المنطلق عندهما. نعم، هل بالتالي أن الدكتور ساروش ارتضى كل ما قاله سيد الشيخ صدر؟ طبعا لا، كما سوف يأتي بعد ذلك. أن من أهم نقاط الأسس المنطقية للاستقراء هو الدكتور ساروش، وسوف نتعرض إلى جملة النقود التي إذا صح التعبير حاول من خلالها بيان الاشتباهات كما هو يعبر، أو الإشكالات التي تطرح على فكر السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. للبحث بقية تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.